من هنا
جبهات تمشي على الأرض
في صورة بشر
يرفضون أماكن الطهر التي تبذل الغالي والنفيس من أجل كرامة وعزة وأمن هذا الوطن.
إنهم مجاهدون تحت الظل.
جبهات تقف هنا بكل صبر وإباء وتضحية.
مجاهدون تحت الظل.
من إعداد وتقديم ياسمين الجمال.
مع تحيات المخرجة رقية الكبسي.
مستمعي الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجهادي مجاهدون تحت الظل. مستمعي الكرام، أولا لابد أن نرسل تحية إكبار وإجلال وحب وعظمة لأولئك الذين يقفون في الجبهات، أولئك الذين لا يمكن مهما فعلنا ومهما ضحينا ومهما قدمنا أن نصل إلى درجة واحدة من درجات ثباتهم وصمودهم وتضحياتهم. مستمعي الكرام، إلى ذلك الذي يقف في الجبهة سنرسل هذه الرسالة، أن هناك جبهة أخرى تقف في ظهرك، فقف أنت رافع رأسك واعلم أن كل تضحياتك لا تذهب سدى. جبهتنا لهذا اليوم هي جبهة من أهم الجبهات التي يمكن أن نتحدث عنها، والتي تعد من الجبهات التي يقوم المجتمع عليها بشكل أساسي. تكلمنا في الحلقات الماضية عن جبهة التعليم، وتناولنا العديد من القضايا التي تخص المعلم والإدارة التربوية وحتى الدولة ووزارة التربية والتعليم، وكان لها صدى كبير جدا بفضل الله عز وجل. اليوم سنتكلم عن جبهة مهمة جدا جدا جدا، وهي الجبهة الطبية، بمعنى أننا سنتحدث عن واجب الطبيب الديني والاجتماعي والنفسي، وضع المستشفيات الحكومية والخاصة، الحديث عن خصوصية معينة لذلك الطبيب الذي يقف ليلا ونهارا من أجل أن يخفف آلام المرضى وجراحهم دون مقابل يذكر، لنعطي هؤلاء حقهم لأنهم يمثلون جبهة مستقلة تماما يقوم عليها المجتمع بشكل رئيس بشكل أساسي. والدليل على ذلك ما يحدث الآن في المستشفيات الحكومية والمستشفيات الخاصة وغيرها. نريد أن نركز على الجانب الإيجابي وأيضا نسلط الضوء على الجانب السلبي. لأجل ذلك وبعد البحث المضني والطويل وصلنا إلى مجاهد كبير جدا. هذا المجاهد يجاهد بقلبه وإحساسه، لا فقط بمجرد العلاج والوقوف مع المرضى. وجدت هذا الطبيب في مؤسسة من المؤسسات التي قمت بزيارتها لزيارة المرضى وتفقد أحوالهم، طبعا مرضى الفشل الكلوي والسرطان. هؤلاء المرضى الذين يحتاجون لعناية خاصة، الذين يعانون الآن معاناة خاصة، الذي يموت المريض وهو لا يجد حق المسكن، المرض المزمن الذي يهدي بهم إلى الهلاك والموت البطيء. زرت المؤسسة، وهذه المؤسسة تقوم بعمل إيواء لمرضى الفشل الكلوي والسرطان. لاحظت من خلال زياراتي المتكررة للمرضى يعني موظفي المؤسسة أن هناك طبيب يعني يعيش في المؤسسة لدرجة أنه لا يريد أن يترك المرضى، يتفقدهم في الصباح والليل والنهار، ليل نهار يعني لا يقف. وجند مع هذا زوجته وأولاده، وقرر أن تكون حياته صدقة جارية لهؤلاء الناس، فسكن في المؤسسة. وهذا ما لفت انتباهي، يعني لا يخاف أن تنتقل إليه أي عدوى، لا ينام إلا يمكن ساعات قليلة، يعيش مع المرضى كأنه أب لهم وأم وأخ وأخت وعائلة. هناك مرضى في المؤسسة أصبحت المؤسسة بيتهم يعني، ولهم ما يقرب من 7-8 سنوات، يعتبرون الدكتور أبوهم وأخوهم، ليس مجرد طبيب يخفف آلامهم. المميز في الموضوع أنه سكن في المؤسسة، بمعنى لا يريد أن يخرج حتى من المؤسسة حتى لا يتعب أي مريض ويحتاج مسكن أو ما إلى ذلك ويقوم بإسعافه. الدكتور المجاهد هو الدكتور وليد المحمدي من منطقة حراز من مناخة. بدأ حياته بخريج دراسة في المعهد الصحي، كان من المتفوقين فالتحق ببكالوريوس صحة مجتمع، طور مهاراته الطبية حتى أصبح يقارن بطبيب من الأطباء، وبدأ رحلته من هذه المؤسسة. دكتور وليد، أهلا وسهلا بك ضيفا عزيزا في برنامج مجاهدون تحت الظل.
حياكم الله أستاذ.
دكتور وليد، نبدأ بالحديث عن بدايتك، يعني لماذا قررت أن تدرس هذا التخصص بالضبط، وما هي أهم الأسباب التي دفعتك للجلوس في المؤسسة والعمل؟
بداية أشكركم يا أستاذة، وكما أشكر إذاعة صوت الشعب على استضافتها لي، وهذا شرف لي أيضا.
أنت شرف لنا والله.
الله يكرمكم. بداية أنا لما بدأت اخترت هذا التخصص كنت وأنا صغير، يعني في الصف السادس من الابتدائي، أمي تعبت وجاء لها حصوها في الكلى.
أيوة.
وكان في وقت متأخر من الليل، ونحن في حرس في منطقة ريفية بعيدة عن أي مراكز صحية،
فكان أماكن وعرة جدا ومتعبة جدا يعني.
فكان الذي عندنا معروف أنه عنده إسعافات أولية يضرب إبر ما كانش موجود هذا اليوم. فالوالدة تعبت جدا يعني، فقررنا نحن نأخذها إلى أقرب مركز، يعني أخذنا السيارة هذه الأيام ب10,000،
وكانت هذه الأيام 10,000 يعني كأني 50,000،
وكان المبلغ كبير علينا جدا. فأنا من حين قررت ليش ما أدخل هذا التخصص وأنقذ حياة أمي وأنقذ حياة الناس الآخرين.
لا إله إلا الله.
كذلك عندما نشوف الناس يعني كثير يحتاجوا لهذه الخدمات، ولا يوجد خاصة في المناطق الريفية ناس كثير حول هذا الشيء، فقررنا يعني ليش ما أدخل أخدم أنا المجتمع.
فعلا، ليش أنا ما أدي الدور اللي مفروض أدي؟
كما تعرفي المعلمين كثير، كل شيء كثير ما عدا الأطباء، فهذا يعني قليل.
وفي هذا الأماكن،
وفي هذا الأماكن قليل جدا.
لا حول.
فقررت أن أنا أدرس هذا التخصص والحمد لله.
طيب يا دكتور، بدايتك كيف كانت؟ يعني انتقلت من حراز إلى هنا، عشت يعني في صنعاء، درست هنا،
ثم بعد ذلك تزوجت
واستقريت في
واستقريت. زوجتي كانت خريجة الثانوية، فقررت أنا هي أنه لابد أن ندرسها أيضا في مجال الطبي، فدخلتها أيضا مختبرات
ما شاء الله،
وأعطيتها إسعافات أولية ودربتها وكذا حتى تشتغل معي في المؤسسة
نفسها، حتى تساعدك في المؤسسة.
نعم، لأنه يوجد عندنا حالات نسائية، فمن الإحراج أن أنا أكون أنا أقدم الخدمة. فلما علمت زوجتي وكذا الآن هي تعطي الخدمة لهم هي.
الله يحفظك ويوفقك. أنا بصراحة أنا أعتبرك مثال من الأمثلة القليلة الآن، يعني
أنه
واحد يسخر حياته وزوجته وأولاده في خدمة ومن مرضى فشل كلوي وسرطان. يعني فيه جات علينا مرحلة يا دكتور وليد، أول ما بدأت الحرب هذا شيء لاحظته، مجموعة كبيرة من الأطباء الكبار جدا يعني الاستشاريين تركوا اليمن، هاجروا، خلاص هذا البلد ما عادش تنفعنا، لأني بالنسبة لهم هي لا فلوس.
بالضبط.
لو تلاحظ الآن أن الأطباء المتبقيين يعتبروا يعني حالات نادرة. الآن لما تجي تدور على استشاري عظام فلان الفلاني يقول لك ما فيش، أغلبهم سافروا ألمانيا، سافروا قطر، سافروا تركيا، سافروا مصر، سافروا يعني بلاد أجنبية، تركوا البلاد على أساس أني ما عفش فيها فلوس.
وهذا للأسف، لأنه الطب ليست مهنة لجمع الفلوس.
أيوة.
وإنما
فعلا
هي مهنة إنسانية.
إنسانية فعلا.
كيف أن أنا أقدر أنقذ حياة أكثر من شخص في حياتي؟ لكن لما تكون مهنة داخلها المالي وكذا يفكر الطبيب في هذا الجانب، فهذا مشكلة.
لأنه تخيل يا دكتور أنه كم الأجر العظيم للدكتور لما يخفف ألم مريض. الآن تلاحظ أنه أغلب الدكاترة مع احترامي للجميع قدهم جزارين، بل ألاحظ في دكاترة المتخصصين الكبار الذي عادم جلسوا في اليمن عملهم كأنهم بيقطعوا، والله العظيم مع احترامي حتى الجزار أني عاد في عنده إنسانية.
بالضبط.
وأن أنا عند زيارتي للمستشفيات الحكومية بدون ذكر أسماء أن أنا تفاجأت بسلوك كثير من الأطباء، ويقولوا هذا استشاري يجي لك 5 دقائق يعرضوا عليه ما يقرب من 30 حالة، كيف ما نش عارفه، لا فحوصات لا تقاري ولا حاجة، ليش يرجعوا عنده في عيادته الخاصة يقولهم عيادتي في كذا كذا. يعني تخيل الآن الناس بدون رواتب بدون أي مصدر دخل يزيد يجي عليها المرض. يعني المفروض أنه أنا كطبيب كاستشاري أن نعمل نفسي صدقة جارية، هي الأبقى وهي الأدوم. يعني هذا نقطة. النقطة الثانية دكتور التي أشتي أن تتكلم عليها باعتبار تخصصك وحياتك، واجب الطبيب، إيش واجبه المهني، إيش واجبه الاجتماعي، إيش واجبه الإنساني من خلال أن تعاملك وحياتك مع مرضى فشل كلوي السرطان؟
أولا واجب الطبيب واجب إنساني نحو المرضى، لأن المريض يتألم ويكون يعني خاصة مرضى فشل كلوي والسرطان، هذه الأمراض تسمى أمراض مزمنة.
حسب.
المريض يعاني منها فترة طويلة.
يا رب.
فعندما يأتي إلى الطبيب إذا لم يكن عنده إنسانية، المريض نفسه يدخل في مرحلة
يأس.
الاكتئاب ويأس وقلق. تمام. لكن للأمانة إحنا نجلس كثير مع الأطباء ودائما نتواصل معهم إنه لابد تعامل مع هؤلاء الشريحتين، لابد ما يكون إنساني. لا تفكر أنت في الجانب المادي، لأنه اليوم قد أنت الآن تعالجه، بعد اليوم قد تكون أنت أيضا مريض.
فعلاً فعلاً.
فلا تستبعد، لأنه كل بني آدم معرض لخطر.
صح.
كذلك للأمانة في أطباء كثير استجابوا لهذا الشيء.
في في في.
وحتى متعاونين معنا مثلاً مع مؤسسة الشفقة، بيزورونا لعندنا، بيتعاونوا مع المرضى كثير.
فعلاً.
وإن في حالات نادرة يعني ما
بتفاهموا. لا يقاس عليه.
فقد جلسنا مع بعضهم يقول يعني اشتقارني أنا الآن استشاري، كما قلت أنتي. أنا استشاري غيري يستلم في العالم يعني في الدخل الواحد العيادة $150 $200. قلت له العالم غير وإحنا غير. إحنا لابد نحن الآن في وضع حصار وفي وضع لابد نحن نقدر فيه.
عدوان عدوان يعني إحنا
في وضع عدوان
وعلي. بري بحري جوي. نعم. 5 سنين.
نعم إحنا صحيح متضررين بشكل عام الشعب كله، لكن للأمانة مرضى السرطان بشكل عام أكثر ضررا مننا.
أكيد.
لأنه هناك علاجات انعدمت
خاصة لزارعين البلا.
نعم.
صح.
وهناك علاجات يعني لا توفر يعني حتى ولو توفرت بتكون دخولها غير صحيح لهذه البلاد.
فعلا
يعني حتى ليست مضمونة حتى
من يأخذها المريض. نعم. هذا إذا قدرنا نوفرها.
هذا إذا قدرنا نوفرها. حاجات كثيرة يعني المرضى أغلبهم من الناس الفقراء اللي عندنا في المؤسسة ومن الناس الذي قراهم بعيدة جدا. فلما يجي عندنا المؤسسة يكون معدوم تماما. إحنا ما ينوصل المريض لعندنا إلا بعد أن يغرم $1,000,000 و5 هذه مرحلة تشخيص فقط حتى يعرف أن عنده سرطان. يعني بعضهم يبيع المال حقه، يبيع البيت، يبيع كل شيء حتى يعرف أن عنده سرطان.
لا والله حتى بس يكتشف المرض.
نعم حتى يكتشف وبعدها تبدأ المعاناة الحقيقية.
تخيل نفسيته يا دكتور وليد كيف. نعم. تكون يعني كيف يكون مدمر، كيف يكون مجهور
بالضبط.
كيف يكون يزيد يجي الدكتور يكمل عليه يعني
بالضبط.
صعبة.
أيضا الطبيب لابد أن يكون عنده الإنسانية أكثر من أي جانب.
فعلا.
الجانب المادي قد يأخذ الطبيب جانب مادي، لكن إذا كانت حبي. غير طريقها فهي ليس فيها بركة.
فعلاً.
بل قد تعود وبال عليه وعلى أسرته وعلى ذريته إلى يوم القيامة. لأنه هو بيأخذ من شخص ما بيشمعه.
ومريض.
ومريض جداً يعني. إيش تتوقعي؟ هل هذا الشخص ما يسامحه؟
مستحيل مستحيل.
لابد أنه الطبيب يقدم خدمته بشكل صحيح. وخاصة إذا كان في المستشفيات الحكومية لا يفكش براتب ما راتب، إذا معه ما يكفي ليومه يحمد الله.
الحمد لله.
وصحته متوفرة عنده يحمد الله على هذا الجانب.
يا رب يا رب.
لأنه قد يطرح الله البركة في شيء
وينزحها
من شيء.
ليتم يسمعوك يا دكتور وليد.
أتمنى أنه جميع الأطباء والاستشاريين أنه لابد أن يفكروا البني آدم، هذا بني آدم اللي أمامك. يعني خلي مريض هذا كأنه قريب لك.
كأنه أسير يعني كأنه.
نعم. هذا المريض كأنه يقرب لك يعني فعلا. إيش تتخيل لو معك مريض مثلا يقرب لك، إيش حتقدم له؟
ابن كيف حيكون وضعك؟
حتقدم له مستحيل.
أكيد.
وكذلك حط نفسك أيضا مكان المريض. أنت إنسان فقير ما تعرف حد ولا كذا، وصلت لعند واحد ما يرحمكش،
يزيدك فوق المرض مرض فوق القهر.
نعم هذا الذي يقهر. في عندنا طبعا مرضى كان يحتاجوا عمليات وكذا، كانت مبالغ كبيرة عليهم. لأمانة بعضهم روح البلاد واتمنى أنه يموت في البلاد. حاولنا مع الأطباء مع كذا ما قدرنا مش هذك الأيام، لأنه كان في صعوبة بداية العدوان.
أيوة.
كان في صعوبة فعلا. حتى في التواصل مع المستشفيات
فعلا
الحكومية فعلا. وكذا والله حالة من عندي مشى، كان محتاج 1,200,000 حق العملية، عنده سرطان في القولو، مشى من عندنا ما قدرنا نقدم له أي شيء. للأسف اتصلوا لي بعد شهر أنه توفى. فلا بد أيضا أنه الطبيب لابد أن يكون قريب من المريض حقه. يعني لو جالك مريض كلمه.
صح.
صارحه.
أيوة.
قل له أنت مثلا عندك الآن مرض سرطان، لكن لا تخاف أنت تحسن.
أنا أتجاوز.
نعم.
تستخدم الأدوية.
نعم إحنا الآن عينا نبذل السبب فقط والشفاء من رب العالمين. أنا مش ملزم أن أنا أشافيك.
صح.
بس ملزم أن أنا أقدم لك السبب للتداوي.
لا لا لا.
لكن للأسف في بعض الأطباء قاسين، يعني يجوا المريض عنده يا أخي خلاص أنت عندك سرطان،
يقتله يعني يدمره نفسيا،
يعني يسعى لي يقول له انت الان منتهي، ايش باقي معك عندي جالس؟ وهذه العلم كارثه كبيره. صحيح المريض امام الطبيب ما يتاثرش، بس عندما يروح عندنا للمؤسسه حق المؤسسه
يتدمر.
احنا نبدا نطمن المريض، في عندنا طبعا برامج دعم نفسي، في عندنا كذا على اساس المريض ما يحس انه
بس
يعني دخل مرحله صعبه
أنت
جدا.
انت يا دكتور اصلا نفسيتك وطريقه تعاملك انا لما لاحظتها مختلفة صراحة يعني تشكر عارفك. عليها أنا متأكد أن ربي يردها لك في أهلك وأولادك صراحة. مخاطرتك إن أنت تعيش أصلاً مع المرضى مع زوجتك وأولادك وهم في هذا الوضع هي مخاطرة أساساً. يعني أنا سمعت إنه واحد من أولادك أصيب بفيروس الكبد يعني وكانت لكن عظم الدور الذي أنت تقوم به. تخيل يعني في كل لحظة كم الله سبحانه وتعالى كاتب لك أجر يعني تخيل
الله.
أنا أخذتك كمثال يعني أنت تعتبر نفس قريب من هذاك المجاهد الذي هو واقف الآن بين البرد والحر وبيدافع عن كرامتنا وشرفنا وإبائنا. لأنه ليش الآن تعتبر الجبهة الصحية في حد ذاتها يا دكتور حاجة مختلفة. أنا لاحظت في زيارتي للمستشفيات الحكومية طبعا هذا الخاص عاد احنا نتكلم عليها وحدث ولا حرج. في المستشفيات الحكومية أنا لاحظت كيف الدكتور بيتعامل مع المرضى. والله سب والله إهانة والله يعني شيء لا يتخيل عقلي. يعني هو به سرطان وفشل كلوي أو واحد بتولد ومريعين في الطاروت وهم في الطوارئ طبعا ما فيش كراسي وأنا بين جي أنا بين استلم أنا مفروضنا نستلم من جامعة مدري كم مليون أما مفروضنا نستلم وجاي يعالجكم وعد. يعني تخيل المريض والله ما بيقدر يشرح حالته ولا بيقدر لدرجة أنه بعضهم بيخطاله بدون معاينة بدون حاجة
للأسف.
وفي أطباء يا دكتور وليد الصدق يعني لابد أن احنا نتكلم عنهم. في أطباء بارك الله في صحتهم وحياتهم وأولادهم أطباء فعلا يعني مجرد ما يدخل المريض عنده ينسى مرضه من كثر ما يدي له جرعة تفاؤل وقوة وصبر وإيمان لا تتخيلها. الحديث طبعا عن المستشفيات الحكومية مؤلم. نجي للمستشفيات الخاصة يا دكتور وليد كيف شايف أنت وضعها في الأيام الحالية؟ هل هي تؤدي دورها صح كما هو مفروض أن تؤدي؟ هل ما نسمعه عن ما يحصل من جرائم في المستشفيات الخاصة حقيقي فعلا وموجود ولا بد أن احنا نتكلم عنه؟
أنا سأتكلم عن حاجات احنا نلامسها مع مرضى السرطان. لما المستشفيات الخاصة أصبح الوضع مزري جدا يعني
تجاري
بالضبط. يعني المريض مثلا يحتاج جلسات إشعاعية في بعض المستشفيات الخاصة ما نحب نذكر اسمها. كل ما طلع الدولار كل ما أضافوا على المريض مبلغ
حسبي الله.
أكبر وأكبر يعني كأن المريض هو هذا يتعامل بالدولار. المريض هذا
يعني هو كيسبر ولا ما
المريض طبعا مضطر أنه يأخذ جلسات الإشعاع على أساس يعتبر علاج من علاجات السرطان. فيصير يبيع كل شيء يتخيل يوصل يعني 600,000 700,000 هذه عليها حق جلسات الإشعاع. المستشفيات الخاصة ما بترحمش ما تقولش هذا مريض سرطان وهذا أمراض مزمنة لابد أن أنا أخفض له
يتعاملوا معه بالدولار.
لكن لا أي شيء يعني أي مثلا ارتفاع المشتقات النفطية أي كذا يضيفوها فوق المريض والمستشفيات ما تضرش ولا يكون فيها شيء.
لا حول ولا قوة.
وهذا للأسف كارثة بحد ذاتها لأنه المريض منين عاد تجيله الخدمة الصحيحة؟ منين عاد يحس أنه عاد في جانب إنساني يوقف معه في مرضه؟
هذا الذي معه ما يبيع يا دكتور. في ناس ما مش معهم ما يبيع بيتروحوا يموتوا وينتهي الموضوع
طبعاً.
طيب يا دكتور في جهات متعاونة وأنا أشتي أذكرهم لأنهم فعلا يستحقوا الاحترام. يعني بازرعة من أكثر الناس من أكثر المؤسسات التي تتحاسب على الجلسات الكيميائية صح لا
بازرعة وشولق والجيل الجديد وأبو مسكة أيضا لما هذا يتعاون مع مرضى السرطان ويتعاون وتعاون كثير
الله يكتب أجورهم.
أيضا يعني المؤسسة الوطنية مكافحة السرطان بتقدم أيضا جلسات كثيرة ويقدم خدمات جليلة لمرضى السرطان
فعلا.
فهذا لهم كل الشكر والتقدير مننا
صراحة صراحة.
من يعمل ليل ونهار لخدمة المريض نحن نشكره أيضا
أكيد أكيد حتى لو كان ممرض.
نعم
حتى لو كان على يعني مش بس أنا لاحظت في المستشفيات الخاصة أنه أصبح الموضوع تجاري
بالضبط
تجارة بيع وشراء فقط
للأسف هذا هو الحاصل الآن. ونحن ندعو المستشفيات الخاصة المستشفيات الحكومية أنه لابد من تعامل إنساني مع المريض
إنساني
لابد ما يكون تعاملنا إنساني لا نجعلش هذا المستشفيات عبارة عن مدخل للربح
مع أنه ما يأخذ أرباحهم يا دكتور
يأخذ أرباحهم
ويأخذ فلوس ويأخذ كل شيء لكن ليش ما يكمله بأجر؟
للأسف المستشفى اللي مع مستشفى واحد يفعل بعد المستشفى ومستشفى آخر كله على ظهر المريض والمسكين
حسبنا الله ونعمله. لكن يا دكتور في نقطة مهمة جدا لابد أن الدولة تأخذ بالها من هذا الموضوع. وزير الصحة فعلا هو مجاهد عظيم يعني دكتور طاهر متوكل تقريبا من الوزراء القل جدا.
نعم.
الذي أنا اندهشت بطريقة عملهم وشغله واجتهاده وكذا والله يثبته إن شاء الله ويعينه. لكن إحنا واجبنا أن إحنا ننبه أو نشير بالبنان إلى أنه أنت كطبيب يعني تخيل يا دكتور أنه لما أنت كأنك تحيي نفس والله العظيم أنه لما يدخل المريض لا عند الطبيب ويلقى ابتسامته أنه ينسى والله
ينسى المرض وينسى الألم صحيح
وحتى لو كان في أسوأ حالاته أنا جربت هذا الوضع كإنسان، كيف إنه لما أدخل والطبيب بشوش وكذا ويسمع المريض، يسمع هذا بيدخل المريض لعند الدكتور كأنه بيشحت وخايف، خاصة الذي هو فقير وما بيش معه شيء، خايف الدكتور لينهره، خايف الدكتور بيصيح فوقه ما يعجبش كلامي، ما هوش فاهم إن هذا الإنسان بيسلم روح يعني. فأنا أقول لكل طبيب، أنت الله يعني بين يدك وضع فرصة عظيمة جدا لدخول الجنة، فرصة إذا كانت سقط هرة يا دكتور، بغي سقط هرة عفوا بطرف حذائها والجنة، فما بالك بطبيب؟ يعني هي فرصة عظيمة. الآن أنت يمكن من المحظوظين في الدنيا، الذي أنا مثلا في كل زياراتي ألقاك ما توقفش طالع نازل، يا دكتور وليد هذا يصيح لك ابني مريض، وهذا يصيح لك يا دكتور أنا اشتي جرعة، وهذا يعني هي فرصة عظيمة والله يا دكتور.
هذا شرف لنا الأمان نحضم المرضى، وخاصة هؤلاء المرضى الفقراء الذي يعانوا من أمراض مزمنة. أنا طبعا أقدم شكر للدكتور طه متوكل، لأمانة الآن فعل يعني قلبها في الوزارة
جدا،
وفعل عمل جبار لأمانة،
فعلا
وفر أشياء طبيب. كثيرة
لأنه طبيب يا دكتور.
نعم.
وطبيب إنسان،
إنسان
فعلا طبيب إنسان والله العظيم.
وفر أشياء كثيرة خاصة زارعين الكلى والفشل الكلوي، وأيضا دخل الآن في السرطان، وهذه تحسب له طبعا
دنيا وآخرة،
دنيا وآخرة. لكن أيضا أنا أقدم أنه المريض الذي يعاني يعاني أشياء وأشياء كبيرة جدا. يعني أنا ساكن داخل المؤسسة، عندما أنا أمر طبعا الساعة 12 الساعة 1 الليل على المرضى، مرضى قليل الذي يقدروا يناموا، أغلب المرضى يتألموا طبعا، صحيح نعطيهم مسكنات وكذا، بس بعض المسكنات ما عاد تنفعش، لا قد المريض مثلا، لأنه عندنا جهل حتى في التشخيص حق السرطان،
فعلا
عندنا جهل جدا
يا دكتور. بعض أغلبهم أول ما يعملوا عملية استئصال السرطان ينتشر، ليش؟
لأنه عندنا جهل، هو أصلا نقدر منتشر السرطان، بس الطبيب هكذا الجراح يدخل يفعل عملية
يعذبه، بس
يعذبه فقط، لأنه المريض عندنا يتم تشخيصه في المرحلة الثالثة أو الرابعة من المرض. ويكون السرطان قد انتشر للأعضاء مجاورة،
خلاص يعني مسألة الجراحة ما هيش فارقة،
ما هيش مفيدة أبدا. والأصل أنه يستخدم علاجات كيماوية وإشعاعية حسب ما يقرر الطبيب المعالج، أما جراحة ما ما تفيد. الجراحة إحنا ننصح فيها في حالة المرحلة الأولى،
الذي به فائدة.
أيوة
على يعني طول يستأصل المرض، خلاص
يستأصل، يبدأ خلاص جرع وقائية تسمى، خلاص هذا المريض يعني السرطان ينتهي. أما إذا قد السرطان منتشر في الجراحة عادي عذاب المريض وخسر فلوس فقط.
طيب ليش بيفعلوها يا دكتور؟ ليش بيفعلوها إذن؟
يعني أيضا إحنا نسميها جهل، ما نقولش على الطبيب إنه يستغل المريض،
لكن نقول جهل،
لكن نقول جهل الطبيب نفسه. وللأصل إنه لا تفعل العملية إلا إذا أنت داري أنك هتقدر تنقذ المريض، ما لم خلي المريض رب العالمين يتكفل فيه ويعالج من عنده.
يعني أنت يا دكتور بتمشي بالليل، بتمشي الصباح، بتمشي
بالضبط،
وزوجتك نفس الشيء؟
زوجتي نفس الشيء عند النساء.
لا إله إلا الله، يعني أجركم كم هو عظيم والله، إني فرصة ليت من يحظى بهذا الفرصة يعني والله.
الله يعافينا جميعا، لأنه الأمانة لو ما نطلع ننام أنا وهي ساعتين ثلاث ساعات بالنوم هني نحس بالراحة.
لا إله إلا الله،
لأنه غيرنا ما يجد هذه،
يعني تحس ان هذا الساعتين الثلاث كأنه يوم كامل،
كأنها
هو الله بيبارك اصلا،
وفيها بركه غير عاديه. لانه انا اشوف المريض اغلب المرضى نص ساعه ينام وبعدين يرجع يتالم، حتى لو المريض ما يصيح ما قال لكش حاجه، بس الالم باين في وجهه،
يا رحم
الله، لانه سرطان حاجه كبيره، او فشل كلوي. يعني تخيل فشل كلوي يعطش في اليوم يتمنى انه يشرب ماء، لا مسموح له نص صحه فقط، يا اذا زاد من هذا جسمه يورم، لانه ما عاد فيش بول، ما عاد فيش شيء، يدخل في مرحلة الأديمة ويتعب طبعا.
يا الله، يعني ما يقدرش يشرب إلا نص صحة.
نعم، يشرب إلا نص صحة فقط، أكثر منها ما يقدرش. تجي أيام حماة، تجي أيام كذا، تجي يشرب ما يقدرش، خلاص مسموح له هذا فقط. وذاك إحنا في نعمة جليلة، الصحة نعمة من الله. كيف إن أنا أقدر نعمة الصحة، وخاصة إذا كان في مجال الطب، إن أنا أخدم هذا المريض، لأن دعوة مريض قد تنقذك أنت وأسرتك ومن تحب.
فعلا فعلا فعلا.
ودعوة مريض أيضا إذا استغليت أو شيء قد تدمر أسرتك يعني وذريتك ليوم القيامة.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
هؤلاء المرضى هم عزيزي النفس، ما هوش خلاص شفت مريض أنت جيت اشتي تصيح فوق وعلى ما قلت أنت الأطباء، ولا ليش أنا أجي أخدمك وأنا أجي كذا. طيب أنت جيت تخدمني لا تهينيش، لأنه أنا عزيز النفس بالأخير.
واجبك.
أيوة، قدر الله علي هذا المرض أن أجي عندك، ولا ما شيش عندك خالص. هذا المريض يقول هكذا.
يا الله،
يعني لا تهينني ولا شيء، انا مريض، قدر الله علي هذا المرض بحيث اني اوصل لعندك، ولا انا شخصيا ما اجي لعندك ولا شيء اعبرك. فلا بد ان الاطباء ينتبهوا لهذا الشيء.
يا يحسوا إيش معنى معاناة الطبيب، إيش معنى معاناة المريض.
نعم، لابد أن يحس الطبيب بمعاناة المريض، ولابد أن يقدره، وليست كل شيء كما قلتي بالفلوس، إنما هناك لابد أن نهتم بالمريض.
والله يا دكتور إنها فرصة عظيمة. لو شوف لو يفكروا الأطباء الآن كم له أجر عظيم في هذا المرحلة.
بالضبط.
ليش ما يجي يعمل يوم مفتوح عملية جراحية مجانية؟ ليش ما يجي على اليوم مفتوح يومين في عيادة لله؟ وأقسم بالله يا دكتور أنه في أطباء ما أشتي أذكر أسمائهم، إنه واحد يدعي لهم داخل قلبه. وطبيبات، في طبيبة يا دكتور،
في إنسانة. نعم.
والله العظيم إنهن واقفة توقفة مع البلد كأنه جبهة فعلا. صحيح. جبهة بدون ما أذكر أسماء. وفي مقتبل العمر أمانة تدخل المستشفى، تدخل عيادتها، وتدخل إنك يعني تقول إذا كانوا الأطباء والهذا من هذا العينة فكم. ليش يا دكتور؟ إحنا مجتمع بسيط، حتى ضروري نراعي إن إحنا مجتمع، ما زلنا مجتمع أمي. يعني ثقافته وخبرته ما إيش هذه الكبيرة التي ممكن صح؟
صحيح.
أنت معي في هذا النقطة ولا لا؟
صحيح.
يعني حتى المتعلمات ما تحسش عندها هذه الخبرة الواعية المثقفة، لأن إحنا ما درسنا شيء في المدارس عن الجانب الصحي، ما درسناش حاجة. في بيوتنا ما تربيناش على الأمور الصحية هذه. بغض النظر يا دكتور لو نشوف للعالم الذي خارج، حصة الإسعافات الأولية بياخذوها والله العظيم إنهم بياخذوها من صف 5 ابتدائي. صح ولا لا؟ يعني يخرج الطالب من الثانوية في الدول الغربية وفي الدول في بعض الدول العربية المتقدمة وهو طبيب نفسه، إذا حرك، إذا مرض، إذا. أما إحنا ما بنقدرش نفعل حاجة.
في الدول المتقدمة عندهم حاجة اسمها الطب الوقائي. يعني عندهم إنه مش ضروري المريض يوصل لمرحلة المرض، لابد أن يكون عنده وقاية حتى لا يوصل لهذا المرض. إحنا الآن دخلنا في جانب التوعية الصحية عندنا في المؤسسة، وأنا حاول إن شاء الله نخرجها للإعلام وكذا، إنه ليش ما يكون نحن نبتعد عن أسباب الفشل الكلوي.
ليش ضيع لما نوصل له؟
أيوة، ليش ما إحنا نخلي مثلاً
إيش أهم المريض أسباب الفشل الكلوي يا دكتور؟
يعني من ضمنها الحصوات، تأتي المريض حصوة تكبر ما ينتبه لهاش، تسبب له ضمور بالكلية وسبب له فشل كلوي. أيضا من ضمنها البلهارسية وغيرها، بدون ارتفاع ضغط الدم، المرض السكري أيضا.
يقول لي تشرب الماء لها علاقة في الموضوع؟
يقول لي تشرب الماء لها علاقة. الكوليرا أيضا لما يجي للشخص جفاف يدخل مرحلة غسيل كلوي، فلا بد أن نحن نوعي الشخص قبل أن يوصل هذه المرحلة.
نشتي يا دكتور هذا التوعية تكون في المدارس والجامعات.
إحنا الآن إن شاء الله نازلين، إذا حصلنا إن شاء الله ما يدعمنا المشروع هذا ننزل المدارس. طبعا إحنا مستهدفين يعني الطلاب الصغار أيضا والطلاب الأكبر منهم سنا،
الله يبارك فيه،
بحيث أن نحن نجنب المجتمع حاجة كبيرة. يعني أنا مشيش الميدة وصل لمرحلة الفشل الكلوي غسيل كلوي، هذا إجهاد على الدولة أولا، ثم إجهاد على أسرة المريض والمريض.
يعني أنت ما كثر ما عشت معهم. نعم. أنت عارف هم أشي يحتاجوا
فعلا. نعم، أنا أفضل أنه مثلا في توعية صحية، في بعض الأكلات تسبب أشياء لابد أن هذا الشخص يتجنبها.
مثل أيش يا دكتور؟
يعني مثلا عندنا في المجتمع أنه الملح، هذا يكثر الملح.
صح،
وهذا الأصل،
وملح غير صحي.
بالضبط.
مش ملحنا ملح، ملحنا حجار.
نعم. أيضا العامة قلت أنت أنه قل لي شرب الماء. الشخص ما يشربش ماء كثير. الأشياء الناشفة يأكلوا أشياء ناشفة وما يفعلوا لهاش يعني أشياء ترطب كذا، بحيث أنه يوصل لمرحلة الفشل الكلوي. البلهارسية أيضا بعضهم يشوف
هذا التوعية يا دكتور برك. لو أني تكون في المدارس والجامعات أنا متأكدة أن احنا نخفف من مرضى الفشل الكلوي، حتى السرطان فعلا. يعني
احنا
يعني في ايش يعني الطب الوقائي يا دكتور خارج؟ ايش يعني الطب الوقائي؟
انه يجنبوا المجتمع وصولهم الى المرض.
يعني وهذا الشيء يدرسوا في مدارس،
يدرس في مدارسهم، وايضا لهم اطباء متخصصين في هذا الجانب اسمه الطب الوقائي. يعني اوصل مثلا في مرحله من المراحل انه المريض يعرف انه اذا فعل كذا ممكن يوصل لهذا المرض، ليش ما يتجنب نفسه هذه الأشياء بحيث أنه ما يوصلهاش؟
يعني تخيل لما نعلم الطفل هذا الشيء.
بالضبط. أيضا في مثلا فحوصات معينة
دورية
تقدم للمجتمع،
هي تقام على حساب الدولة غالبا خارج. أيوة،
في الطب الوقائي هذا
عندهم تأمين صحي أساسا لكل مولود.
لا بد أن نفعل هذه الفحوصات، نفعل هذه الكشافات بحيث أنه المريض ما يوصلش لهذه المرحلة التي هي مزمنة من المرض، أمراض القلب، السكري وكذا.
الله يبارك فيك. لأنه...
نعم، وإياكم إن شاء الله. أشياء لابد إحنا نقدر نحن نمنعها،
نقدر نعملها بالضبط. وبسيطة جدا، يعني ما هيش هذيك المكلفة.
حتى السرطان لابد الابتعاد عن المسببات، لابد من كذا عشان الإنسان يجنب نفسه خطر هذه الإصابة. إن شاء الله في المرحلة القادمة يكون لنا معنا طبعا كاريكاتيرات، يكون كتيب صغير، رسومات، عبارة عن رسومات
ممتاز
تقدم لطلاب المدارس.
ممتازة دكتور.
وعيكون فيها نعم عيكون فيها جانب طوعي جدا.
الموضوع لو يطلع عليها أعتقد إنه يوقف مع الموضوع.
الآن بس نكمل نجهز الكتيب ونعرضه إن شاء الله على الوزير.
الله يبارك فيك دكتور. يعني أنت بتشتغل داخل وتشتغل خارج وتشتغل. والله يا دكتور إن الحديث معك لا يمل فعلا. يعني أنت منجم للأجر المفروض إنه يقتدى بك. طيب يا دكتور لو نختم اللقاء الآن بكلمة للأطباء والطبيبات والممرضين والممرضات وكلمة للمرضى.
طبعا بالنسبة للأطباء والطبيبات أتمنى يزورون المؤسسة في وقت متأخر من الليل ويشوفوا معاناة مرضاهم عندنا إيش اللي يعاني في الليل من آلام لا يتحملها إلا من كان له قلب كبير. كذلك لابد ما يكون تعاملهم تعامل إنساني بحت، الجانب المادي لا يفكروا فيه لأنه قد تأتي الإنسان مادة ثم ينزح الله منه وهذه وبال على الشخص
مش منها فائدة.
نعم. وكذلك بالنسبة للمرضى أنه المرض ابتلاء وليس عقوبة كما يفهمها البعض، ولا بد أن نتكيف مع المرض ويكون إيماني بالله قوي. المرض بالعكس يعني انذار بالموت،
فرصة.
نعم لله. قد يكون انذار بالموت يقرب الشخص
لله
تعالى.
لا إله إلا الله.
الحياة والموت بيد الله، كم من صحيح يموت سريع وكم من سقيم يعيش دهر كبير.
لا إله إلا الله.
احنا كان عندنا طفلة صغيرة كانت تعاني من سرطان الدم، وصلت لمرحلة أنه امتنعت هي عن العلاج مريعة للموت. احنا حاولنا نضغط عليها بالدعم النفسي بكذا، يعني كنا بكل الطرق والوسائل. الحمد لله تعالجت الآن، قبل سنة تزوجت.
لا إله إلا
أمورها
الله.
طيبة الآن جالس تبحث تشتي بيبي
الحمد لله. لا إله إلا
وأيضا كان معنا مرافقين عندنا
لمرضى
وتوفوا قبل مرضى حقهم.
لا إله إلا الله.
ولا مرضى حقهم ما زالوا عندنا يتعالج، وهذا قد توفوا قبل سنين.
لا إله إلا الله.
فالمسألة ما هي مسألة أنه مريض يموت أو أن هذا صحيح يعمر.
فعلا لا بد من أن نحن نكون صبورين قويين مع الله فعلا. دكتور وليد أنا لي الشرف باستضافتك اليوم.
أنا كمان
أنت مجاهد عظيم، جبهة من الجبهات. بصراحة أنا أغبطك وأغبط زوجتك على هذا الفرصة العظيمة الأجر. أتمنى من كل الأطباء والطبيبات الذي سمعوا هذا اللقاء أنه يتخذوا من هذا الرجل قدوة، وأن يحاولوا قدر المستطاع أن يستغلوا فرصة إن الله أعطاهم طريقة أو فرصة للأجر. إن شاء الله ستكون الحلقات القادمة أيضا معنا أطباء وطبيبات جبهات، يعني جبهات في هذا المجال. نرجو من المجاهدين العظام الذين يستمعون لهذا البرنامج وكل من له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد أن يحاولوا قدر المستطاع أن يتخذوا من النماذج التي نتحدث عنها في هذا البرنامج أن يتخذوا منها قدوة ليسيروا على مسارهم. الدكتور وليد تقريبا ينام في اليوم 3 ساعات، هو وزوجته مسخر نفسه لأجل شيء واحد وهو تخفيف آلام مرضى الفشل الكلوي والسرطان. ومن يزور المؤسسة يتفاجأ بمنظر أطفالهم وهم وراءهم من غرفة إلى غرفة ومن مريض إلى مريض، لدرجة أنه المرضى أصبحوا يحفظوا اسم يعني ينتظروا حتى يجلسوا مع أطفالهم الثلاثة الصغار. مستمعي الكرام، كنتم مع حلقة خاصة عن الجبهة الطبية في برنامجكم مجاهدون تحت الظل، مع لقاء جديد مع جبهات كثيرة، فكونوا بالانتظار. معدة مقدمة الحلقة ياسمين الجمالي.
كنتم مع مجاهدون تحت الظل، مع تحيات المخرجة رقية الكبسي.